بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في الروايات الدال على حجية الاستصحاب، تعرضنا للصحيحة الأولى لزرارة بما تدل على حجية الاستصحاب بلا كلام، وبوضوح تدل على ذلك. أما الصحيحة الثانية فكان فيها نوع من الإشكاليات، وتعرضنا للرواية بطولها وتفصيلها، والآن نستعرض الإشكالات. الإشكال الأول إن الإمام عليه السلام هكذا عبر: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. استفاد الإمام من كلمة ينبغي، وهذا يستشم منه رائحة الاستحباب، يعني ليس بلازم إبقاء اليقين المتيقن في زمان الشك في بقائه، بل يستحب. أجاب الأستاذ بأن هذا الاستدلال ورد، بأن هذا الكلام ورد في مقام الاستدلال على حكم إلزامي، يعني عدم جواز إعادة الصلاة. فالمقام، يعني المقام الذي مفاده عدم جواز إعادة الصلاة، المقام يقتضي أن يكون ينبغي المراد به عدم الجواز. إن قلت هل يستعمل ينبغي لا ينبغي في الاستحباب؟ يقول موارد استحباب الانبغاء ولا ينبغي غير نادر. استفادة لا ينبغي في الواجب، يعني السؤال انه هل عندنا موارد استفيدة من لا ينبغي؟ أي شيء؟ عدم الوجوب. أفضل لا ينبغي في الواجبات، يقول نعم، في موارد كثيرة عندنا، يعني ليست نادرة كلمة لا ينبغي والمراد بها الواجب. الإشكال الثاني إن هذا الحديث دليل على قاعدة اليقين، ولا ربط له بقاعدة الاستصحاب. الرواية هكذا تقول: لأنك كنت على يقين من طهارتك. فهذه الرواية ك كما يحتمل أن تكون في مورد الاستصحاب، يحتمل أن تكون موردها اليقين. الفرق بين الاستصحاب واليقين قلنا غير مرة، زمان اليقين والشك في الاستصحاب واحد، يعني الآن عندي يقين وعندي شك، زمان المتعلق يختلف، زمان الآن عندي يقين وعندي شك، لكن متعلق وين؟ عندي يقين بطهارة الماء سابق، شك في طهارة الماء لاحقا، لكن زمان اليقين والشك واحد. زمان هذا الاستصحاب. وأما زمان اليقين والشك في قاعدة اليقين مختلف. اليوم يوم الأحد عندي يقين بعدالة زيد يوم الجمعة قبل الجمعة، ويوم الاثنين يحصل لي شك في عدالة زيد نفس يوم الجمعة. فزمان اليقين والشك في قاعدة اليقين مختلف، وزمان اليقين والشك في الاستصحاب واحد. زين، فالمستشكل يقول يحتمل أن يكون الرواية موردها قاعدة اليقين ولا نطلب بالاستصحاب. يعني لاحظوا، كان عنده يقين، لاحظوا كان عنده يقين بطهارة ثوبه، ثم بعد الصلاة رأى نجاسة على الثوب. يحتمل أن تكون نجاسة متى؟ حين الصلاة. فالشك سرى، يعني قبل ساعة كان عندي يقين بالطهارة، وصليت ورأيت نجاسة، فالآن شك عندي في طهارة ونجاسة الثوب حين الصلاة حينما صليت، يعني الشك ساري وليس بطاري. كان عندي يقين حصل لي شك بالنسبة إلى نفس مورد اليقين، هذا احتمال. أجاب الأستاذ بما حاصله، نعم النتيجة إن هذه الرواية مجملة يمكن أن تكون موردها قاعدة اليقين أو الاستصحاب، لا يمكن الاستدلال بها. أجاب السيد الشيخ الأستاذ بأنه بعد التأمل في الرواية يعرف أن المورد هو خصوص الاستصحاب لا قاعدة اليقين. لماذا؟ بينا أن الفرق بينهما، بين الاستصحاب واليقين، هو تغاير زمان المتعلق. متعلق اليقين، متعلق الشك، زمانه يختلف في الاستصحاب. أكرر، متعلق اليقين، متعلق الشك، زمانه يختلف. وإن كان الشك واليقين زمانه واحد، يعني الآن عندي يقين والآن عندي شك، فزمان زمان اليقين والشك واحد، لكن زمان المتعلق يختلف. الآن عندي يقين بطهارة الثوب قبل يومين، والآن عندي شك بنجاة الثوب الآن، فاختلف. نعم، فالإمام حينما يقول له لأنك كنت على يقين ثم شككت، ناظر إلى سؤال الراوي الذي كان سابقا على يقين من الطهارة ثم شك في النجاسة بعده، وهذا وقات الاستصحاب. الإشكال الثالث لاحظ، يقول إن مورد الحديث هو نقض اليقين باليقين لا نقضه بالشك. حينما يسأل السائل ثم صليت فرأيت فيه، يعني بعد الصلاة، يعني حصل لي اليقين بالنجاسة، فإعادة الصلاة لأجل تجدد اليقين لا لأجل نقض اليقين بالشك. لاحظوا الإمام يقول أعد الصلاة، لماذا؟ لأنك نقضت اليقين بالشك، لا نقضت اليقين باليقين، فهذا هو المحور وهذا هو الملاك. الأستاذ في مقام الجواب يقول أصلا هذه الرواية ناظرة إلى بيان أن الشرط في الصلاة الطهارة، الطهارة أعم من الواقع والظاهرية، هذا ما هذا المقام، الطهارة أعم من الظاهرية والواقعية، والظاهرية حصلت أثناء الصلاة، يعني حينما أنا صليت كنت على يقين، الآن يحصل لي الشك، فالطهارة موجودة وإن كانت طهارة ظاهرية. من أين حصلت هذه الطهارة الظاهرية؟ من الاستصحاب. فحاصل الكلام إن الإمام يريد أن يقول إن إن الطهارة في الصلاة ضرورية، لكن الطهارة ليس من طهارة واقعية حتى إذا كانت طهارة ظاهرية. والآن هذا المصلي حين الصلاة عنده طهارة أو لا؟ بأي طريقة؟ ظاهرية. فبعد أن اتضح له أن الثوب كان نجس هل يعيد؟ لماذا؟ لأن شرطه موجود. هذا حصل الكلام، هذا أولا. وثانيا إن هذه الفقرة، لأنك كنت على يقين، هذه الفقرة ناظرة إلى الإجزاء. اسمحوا لي أن أبين، هل السؤال، هل الأمر المأتي بالأمر الظاهري هل يجزي عن الواقع؟ سؤال. نعم يجزي، واحد قهري وواحد سلام عليكم عقلي أكرر، هل المأتي به بالأمر الظاهري يجزي عن الواقع أو لا؟ نعم. في المقام الإمام زين، المأتي بالأمر الظاهري الطهارة الاستصحابية، هل الطهارة الاستصحابية يعني الظاهر تجزي عن الطهارة الواقعية؟ نعم. هذا بحث الإجزاء. ما الدليل على نعم الإجزاء؟ ما الدليل؟ يقول هذه الرواية نفسها، نفس هذه الرواية، إنما تقول لأنك كنت على يقين ثم شككت، هذه الرواية تريد أن تشير مجزية. نعم هو هذا الكلام. بعبارة أخرى الأستاذ يقول هذه الرواية ناظر إلى صغرى قاعدة الإجزاء. يعني شنو؟ يعني الآن عندنا أمر ظاهري، هل المأمور به، هل المأمور به المأتي به بالأمر الظاهري يجزي عن الواقع؟ نعم. دليل هذه الرواية، هذه الرواية تقول أنك بالاستصحاب أتيت بأي شيء؟ بمأمور به الظاهري. نعم، هذا هو الكلام. والحاصل شيخنا الجليل، والحاصل إن الصحيحة الثانية لزرارة تدل على حجية الاستصحاب بلا كلام، ورددنا الإشكالات. يبقى أو تبقى الصحيحة الثالثة. انتبهوا رجاء، كلما نتعدى الصحاح كلما يضعف نعم الاستدلال. الصحيحة الأولى الاستدلال بها ودلالتها تامة لا كلام. الصحيحة الثانية رأيتم هذه الإشكاليات، نحن والصحيحة الثالثة فيها إشكالات أقوى. أما الصحيحة الثالثة إليك الرواية عن أحدهما الصادق أو الباقر. قلت له من لم يدر في أربع هو أم في اثنتين أو ثنتين وقد أحرز الثنتين. أنا بالصلاة شككت هل هذه الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، وأنا قد أحرزت الركعة الثانية، يعني شك بين أقل والأكثر. الإمام أجاب رجان في الشك بين اثنين وأربع ما هو الحكم؟ نعم، انظر الإمام يقول يركع بركعتين، يعني يأتي بركعتين وأربع سجدات وهو قائم. يعني شنو؟ يعني يأتي بركعتين من قيام لا من جلوس بفاتحة الكتاب، يعني ما يقرأ التسبيحات، يقرأ فاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. يعني افرضوا ان الصلاة كانت ركعتين، اتى بركعتين وبالاستدراك بركعتين اكمل الصلاة. نعم. قال هذا فرع ثاني، فرع الاول يكمل بركعتين، فرع الثاني قال اذا علم، اذا لم يدري، اذا لم يدري في ثلاث هو او في اربع، شك بين الثلاثة والاربع وقد احرز الثلاث، قطعا الذي يشك بين الثلاث والاربع الثلاث مسلم، وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليه أخرى. يعني شك بين ثلاث وأربع يقول يبني على الأقل ويأتي بالأربع بالرابع ولا شيء عليه. سؤال، في الشك بين ثلاث وأربع يبني على الأقل؟ هاي إشكالية في الرواية. فالإمام يقول يبني على الأقل ثم يأتي بركعة ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك. يعني هذا المصلي لابد أن يعمل بمقتضى قاعدة الاستصحاب ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، لكنه ينقض اليقين باليقين، ينقض اليقين، ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، يتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حالة من الحالات. هذه الرواية مفادها البناء على الأقل هو اليقين، ولا ينقض اليقين إلا بيقين آخر، فالملاك والاعتداد باليقين لا بالشك. رجاء الرواية انظروها مرة ثانية. إذا لم يدري في صلاة في ثلاث أو في أربع وقد أحرز الثلاث، يعني أدري صليت ثلاث ركعات، بالنسبة للرابع عندي شك. ماذا أجاب؟ إذا لم يدري في ثلاث هو أو أربع فقد أحرز الثلاث، ثلاث يقين. قام كل المشكل هنا، قام فأضاف إليها أخرى. سؤال، هل هذا هو الحكم؟ في شك من الأربع يبني على الأقل ويقوم ويصلي الرابع، هل هكذا؟ هي المشكلة في الرواية. ولا ينقض اليقين بالشك، هذا كلام الإمام. يقين وين؟ ثلاث. الشك وين؟ الرابع. فلا ينقض اليقين بالشك، يعني يعتبر ثلاث ويأتي بالرابع، ولا يدخل الشك على اليقين. في اليقين عندي يقين بثلاث ركعات، فلا أدخل الشك في اليقين. يعني ماذا أقول؟ أقول إن شاء الله صليت أربع ركعات، لا يعمل هكذا. ولا يلحظ أحدهما بالآخر، لا يخلط. عندك ثلاثة متيقن والرابع مشكوك، ما تخلط المتيقن بالمشكوك، إلى أن يقول لكنه ينقض الشك باليقين. النتيجة هذه من الروايات التي استدلوا بها لحجية الاستصحاب، لكن في المقام بيان. هذه الرواية فيها احتمالات، على بعض الاحتمالات يصح الاستدلال، وعلى بعض الاحتمالات لا يصح الاستدلال. أما الاحتمال الأول، المراد بالقيام، لمن قال قام يأتي بالرابع، المراد بالقيام فيه القيام بعد التسليم إلى ركعة أخرى مفصولة. قام، لاحظ المتن، قام فأضاف إليها. احتمال أول ما هو؟ يعني قام وهو في الصلاة وأتى بالرابعة، هذا معنى قام. المراد من القيام فيه القيام بعد التسليم إلى ركعة، يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة واحدة، ويكون المراد من اليقين اليقين بالبراءة. ما معنى؟ إذا صليت الرابعة يحصل لك اليقين بأن ذمتك بريئة. لماذا؟ إذ لو كانت الصلاة اللي أتيت بها أربعة فهذا خارج، وإذا كانت التي أتيت بها ثلاثة فهذا ملحق. فاليقين الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. أنا عندي اشتغال يقيني بأربع ركعات، الآن عندي شك في إتيان رابعة، يقول هاي الرابعة ائت بها خارج الصلاة، إذ لو كانت الواقع أربع ركعات فقد أديت، وإذا كان في الواقع ثلاث هذا هو الرابع. انتهى الوقت والحمد لله.